بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
صدق الله العلي العظيم.
الإطار العام لسورة الأحزاب كما سبق وأن استفدناه من القرآن الكريم هو بيان المسؤوليات العظمى التي يتحملها القائد الأعلى للأمة وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم الأئمة المعصومون، ومن بعدهم العلماء الربانيون، مسؤوليات كبيرة. الحديث هنا يأتي عن نساء النبي. هل هذا الحديث من أجل بيان أحكام الأسرة وما يترتب من واجبات على الزوجة تجاه الزوج أو العكس؟ لا يبدو ذلك، لأن الحديث حول أحكام الأسرة وحقائق البيت الذي أراده الله سبحانه وتعالى بيتا رفيعا قد بينت وبصورة واضحة في سورة النور، حيث أن الله سبحانه وتعالى بين الكثير من أحكام الأسرة الفاضلة في تلك السورة المباركة، حيث جاء فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن الحديث هنا الجانب الرسالي، الجانب القيادي، الجانب السياسي والاجتماعي للأسرة التي تتصدى لمسؤوليات كبيرة في داخل الأمة الإسلامية. هنا ربنا يقول: وقرن في بيوتكن. هل كان الواجب على زوجات النبي أن يستقرن في بيوتهن ولا يخرجن من البيت؟ يعني هذا من واجبات شبه الحداد، يعني كان مفروض عليهن؟ إحنا نعرف أن نساء النبي في أيام النبي كان يرافقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات، في الحاج، في العمرة، رايحات جايات، وحتى من دون النبي كان عدهن حركة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعث عائشة مع أخيها محمد لأداء العمرة، وسمي هذا المسجد اللي هناك مسجد التنعيم بمسجد عائشة لذلك، لأن أدت العمرة من هناك. إذن هذا يبدو ليس المطلوب هنا، وإنما الغرض من هذه الآية ما يلي. يعني يبدو هذه جملة واحدة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني مثل ما واحد يقول للثاني أقم الصلاة ولا تتركها بحال، أقم الصلاة ولا تتركها بحال، جملتان ولكن معنى جملة واحدة، وجهان لجملة واحدة. يعني أنتن يا نساء النبي ليس المفروض عليكن أن تخرجن وأن تتصدين لمسؤوليات لستن من أهلها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ماذا تعني كلمة التبرج وماذا تعني كلمة الجاهلية الأولى؟ قرن في بيوتكن واضع استقرار البقاء والثبات والاستمرار في البيت، لكن لا تبرجن شنو معناها؟ قبل أن نتعرف على هذه الكلمة لابد أن أشير إلى معنى. يبدو لي أن القرار وقرن في بيوتكن والبقاء والاستمرار في نوع من الإيحاء. الإيحاء شنو؟ الإيحاء معنى أنه القرار مع الظروف الصعبة أو مع الضغوط، بمعنى الوقر والقرار هذا معناه شيء ثقيل. وقر في الأذن يعني ثقل في العين في الأذن، أليس كذلك؟ الإيمان وقر في القلب يعني ثقل في القلب. هنا الاستقرار وهنا بمعنى ثقل، أخذوا ثقل، لابد أن يأخذنا الاستقرار والثقل. يعني شنو؟ يعني لا يتأثرن بالعواصف، لا يتأثرن بالتيارات، لا يتأثرن بالظروف التي موجودة. طبيعي استمونا في وسط المعمعة، وسط العاصفة، في مركز القرار، فلا بد أن يكون عندهم نوع من الثقل ونوع من التوازن، بحيث أنه يمنعنا عن أنفسهن التحرك مع التيارات، مو مثل ريشة في مهب الرياح تتجه في أي اتجاه. وهذا يشبه كلمة الاستقامة. الاستقامة لا تعني أن الإنسان يوقف في مكان عادي، هذا مو استقامة. نعم إذا فد واحد واقف والعاصفة من يمنه ومن يسره ومن الإعصار يجي والضغط يجي يوقف، وقفة تسمى استقامة. الاستقامة بمعنى الوقوف عند الهزاهز وعند المشاكل. كذلك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. التبرج له معنيان في اللغة. المعنى الأول إظهار الزينة، المرأة تظهر زينتها. المعنى الثاني للتبرج هو المشي بتكبر والاستعلاء، هذا أيضا سمي بالتبرج. السؤال أنه هنا الحديث عن أي المعنيين؟ هل معنى إظهار الزينة يعني لا تظهرن زينتكن، أو معنى لا تتكبرن وتعالين على المجتمع؟ المعنى الثاني هو المعنى السياسي والاجتماعي، المعنى الأول معنى الشخصي. ويمكن أن يكون المراد كلا المعنيين، يعني المرأة التي هي في مركز القرار أولا ما تظهر زينتها، يعني لا تستفيد من أنوثتها ومن زينتها لتمشية أغراضها مثلا، ولكن من جهة ثانية لا، يعني لا تتحركن. ولذلك المعنى الثاني وهو المعنى الأولى ضمن هذا السياق، سياق سورة الأحزاب، لا ننسى سورة الأحزاب كما سبق وأن أشرنا، سورة مرتبطة بالحالات الرسالية، أما قضية التبرج بالزينة في سورة النور، إن ربنا سبحانه وتعالى ينهى المرأة أن تظهر زينتها إلا لبعولتها. ثم معنى آخر، أساسا التبرج، خلينا نكون واضحين، التبرج المرأة متى تنهى عن التبرج؟ خارج البيت، داخل البيت خب بيتها، داخل البيت منو في البيت؟ بعلها وأبوها وأمها وخواتها وإخوانها وأقاربها، فما إلى معنى النهي عن التبرج في البيت إلا قليلا، تبرج يعني في الخارج. لذلك التبرج يعني المشي. وإذا أضفنا إلى هاتين الفكرتين فكرة ثالثة، وهي أن القرآن الكريم كان يعالج حوادث واقعة أو حوادث تقع في المجتمعات، وما يتحدث القرآن عن افتراضات، عن حقائق، حقائق إما وقعت أو تقع من بعد، والقرآن الكريم يذكرنا بها. فإذا إحنا أخذنا بعين الاعتبار هذا وقرأنا التاريخ الإسلامي وما وقع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خروج بعض زوجات النبي إلى الخارج، كذا القرآن يكون واضح عندنا، يعني النهي عن ماذا كان؟ النهي ما كان عن مجرد أنه مثلا المرأة ما تتبرج، يعني المرأة امرأة الرسول، أي مرأة في الواقع الإسلامي ذاك اليوم كانت ملتزمة وكانت محتشمة، النساء العاديات، فكيف بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والنهي عن ذلك نوع من يعني إضافة أو تنفل من الأنفال من الزيادة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يأمرهن بإقامة الصلاة. خب إذا هاي المرأة ما تطلع، إذا ما تمارس الدور السياسي، إذا ما تمارس الدور الاجتماعي، إذا ما تدخل في التيارات، شنو شغلها؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هاي ثلاث واجبات. وأنا أقرأ نفس الواجبات في سورة آل عمران. آل عمران في آية كريمة في ذيك السورة مضمونها، لكي الوقت ما يأخذنا، مضمونها أنه بعض الناس قبل أوان القتال يطالبون القتال، خل نقاتل خل نقاتل، الله يقول لا، الآن قعدوا إلى أن تجيكم الأوامر، الآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني هناك واجبات في الحالات الاجتماعية الطارئة مثل حالة الحرب وحالة الخلافات الاجتماعية وحالات عادية. في الحالات العادية المسلم موظف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول التي هي طاعة الله سبحانه وتعالى، هاي واجبات الإنسان في الحالات العادية. نعم في الحالات الطارئة واجب بالإضافة إلى ذلك أن يخرج إلى الجهاد إلى القتال، الله يقول للهن أنتم واجب عليكم أنه تقوموا بهالأمور، هاي بالأمور الاجتماعية، هذا مو شأنكم، ليس شأنكن القيام بهذا، فقوموا بواجباتكم الأساسية، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله والرسول، وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. طيب السؤال هنا، إذا كانت المركزية والمحورية في الأمة الإسلامية ليست لنساء النبي حسب هذه الآيات الكريمة، وإذا كان الله ينهاهن من القيام بهذا الواجب والخروج، فمن المسؤول عن هذه الأمة وما هي قيادة هذه الأمة؟ ربنا يبين الجانب الثاني، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ما ينفي جانب سلبي إلا ويثبت الجانب الإيجابي، هنا بيّن وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هناك الله قد أعد لهذه الأمة أهل بيت الرحمة الذين هم الذين يقومون بهذا الدور، بدور قيادة الأمة. أنا ماذا أقول قيادة سياسية، قيادة الأمة أوسع من قيادة سياسية. قيادة الأمة قيادة سياسية يوم يوميا، والسياسة تروح والقيادة تروح وياها. قيادة الأمة يعني استمرار هذه القيادة إلى قيام الساعة. إنما، وهي كلمة إنما فتكلم غريبة تأتي هنا، يعني يبدو هناك احتمال واحتمال، الله ينفي احتمال يثبت احتمال آخر. يعني هناك افتراض بأن تكون القيادة لكل من هب ودب أو حتى لبيت الرسالة، الله ينفيه يقول إنما، يجيب الحصر. الحصر معناه أن هناك شيء قد نفي. يعني إذا فد واحد يقول عمي إذا رحت ببيت فلان مو كل مكان تصلي، إنما تصلي في الزاوية الكذائية لأن الزاوية ذيك طاهرة، مو بكل مكان تروح، إنما تروح المكان الكذائي. يعني إنما في الحقيقة لا يأتي إلا حينما يريد ربنا سبحانه وتعالى أن ينفي جانب ويثبت جانب آخر. حس هذه الآية الكريمة، قال بعضهم بأنه خب هذه الآية إجتي، يعني هذه الجملة في هذه الآية، يعني الجملة في آية 33 من سورة الأحزاب، هذه الجملة جاءت في سياق الحديث عن نساء النبي، فلماذا لا تشمل هذه الآية نساء النبي أيضا؟ الجواب في أمرين. الأمر الأول تغيير صيغة الكلام، حينما الكلام يتغير أسلوبه، أول شيء يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم بعدين يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وهنا يقول لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قد يقال أن اللغة العربية، في اللغة العربية تغريب للرجال، أدي تغريب للرجال، نساء النبي ثمانية، شلون الرجال تغريب من على من؟ نعم أهل البيت فدمر فيهم، وهو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهنا يصير تغريب الرجال. ثم ربنا سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا حينما ربنا يبين جانبا كما سبق وأن قلنا جانبا نافي، ويقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يبين ذلك بكل وضوح، فلا بد أن يبين الجانب الآخر. إذن من الذي يجب أن يحمل الراية؟ الله يبين إحنا عادين لمن يحمل الراية، وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه الرواية عندي، يعني الآية بعيدا عن الروايات واضحة. إلى ذلك هناك روايات بلغت حد التواتر من علماء السنة ومن صحاحهم، ذكروا 40 رواية، من علماء الشيعة ومن كتبهم المعتمدة ذكرت 30 رواية، وهذه الروايات بلغت من حيث المجموع علماء الشيعة وعلماء السنة والكتب الفريقين المختلفة بلغت حد التواتر، والتواتر حجة لا ريب فيها. إحنا رواية واحدة نلتزم بها، فكيف إذا 70 رواية؟ وما نشك في أن الرواية حينما تجي من عائشة أو حينما تجي من أم سلمة، وهي المنفية أم سلمة، وهي التي نفيت، يعني نفي وجودها ضمن هذا الإطار، لما تجي الرواية منها أو من عائشة أو من أشبه، هذه الرواية إحنا ما نقدر نشك في صحتها باعتبار في إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. نعم أحسنتم. توسعة يعني ما يخالف، أكو توسعة يشمل كل مرأة، بس ماكو حديث عن المرأة، عن أهل البيت. والكلمة البيت هنا بيت واضح، هنا يقول أهل البيت، هناك يقول في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الآيات. يعني الواضح القرآن حينما بعضه يؤيد البعض الآخر ويفسر البعض الآخر، ومن حيث المجموع ننظر القرآن واضح الإشارة إلى من. أما الروايات، أنا الروايات أذكرها من كتاب تفسير الميزان، اللي أيضا ذاكر نفس الروايات في كتاب من هدى القرآن. صاحب التفسير تفسير الميزان يذكر ما يلي، وأنا أقرأ نصا، وبهذا الذي تقدم إشارة للشرح بتأييد ما ورد في أسباب النزول، أن الآية نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسنين عليهم أفضل الصلاة والسلام خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم. وهي روايات جمة تزيد على 70 حديثا، يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد ووائلة بن الأسقع وأبي الحميراء وابن العباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي والحسن بن علي عليهما السلام في قريب من 40 طريقا. وروتها الشيعة عن علي والسجاد والباقر والصادق ورضا عليهم السلام، وأم سلمة وأبي ذر وأبي ليلى وأبي أسد الدؤلي وعمر بن ميمون أزدي وسعد بن أبي وقاص بضعا و30 طريقا. زين، يعني أكثر من 70 رواية. هسه الروايات بعضها نذكرها، وعادة نذكر الروايات التي جاءت من طرق أهل السنة. في الدر المنثور أخرج الطبراني عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هسه إحنا نذكر بلا سند، هم في ذيك الكتب بها أسناد، يعني بها أسناد فقهاءهم قد خرجوها، يعني قد وثقوا هذه الأسانيد عندهم، لكن إحنا إذا نذكر الأسانيد يطول بنا المقام. قال لفاطمة ائتيني النبي، قال لفاطمة ائتيني بزوجك وابني، روحي صيحي الإمام علي والحسن والحسين. فجاءت بهم، فألقى رسول الله عليهم السلام كساء فتكيا، كساء كان قد حيك في منطقة فتك، ثم وضع يده عليهم، يعني مثل ثوب فيه شكل ذب النبي عليهم، وخلى إيده عليهم، ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل محمد، اللهم صل على محمد، وفي لفظ آل محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة فرفعت الكساء، أم سلمة ذكية رأيت أن تدخل في الضمن، فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال إنك بخير، إنك على خير، إنك على خير، يعني النبي ما خلاها تدخل، ولكن أيضا ما طردها، قال لها إنك على خير. ورواه في غاية المرام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده عن أم سلمة، وفيها أخرج ابن مردوي عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي البيت 7، جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأنا على باب البيت. قلت يا رسول الله لست من أهل البيت؟ قال إنك على خير، إنك من أزواج النبي، عندك أنت فضيلة أنك من أزواج النبي، ولكنك لست من أهل البيت. وفي الكتاب ذاته أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي الحاتم والطبراني وابن مردوي عن أم سلمة زوج النبي أن رسول الله كان ببيتها على منامة له، عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعي زوجك وابنيك حسن وحسين. يبدو الكساء اللي كان قاعدين عليه كان خيبري، بس الكساء اللي فاطمة سلام الله عليه جابته من فدك، باعتبار فاطمة كانت تملك الفدك قبل وفاة أبيها سلام الله عليهم جميعا. ادعي زوجك وابنك حسنا وحسينا. فدعتهم فبينما هم يأكلون نزلت على رسول الله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إحنا عندنا حديث الكساء أكثر تفصيلا من هذا الأحاديث، بس هم مختصرين لأنه إذا كان يريدون الحديث يذكروا بتفاصيله فما بيبقى عندهم شيء بعد. الحديث فيه الكثير من التفاصيل. فأخذ النبي فضة إزاري فغشاهم إياه، ثم أخرج يده من الكساء وما بهم إلى السماء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل البيت وخاصتي فاذهب عنهم الريس ظاهرهم تصيرا. قال ثلاث مرات. قالت أم سلمة فأدخلت رأسي في الستر فقلت يا رسول الله وأنا معكم، فقال إنك إلى خير مرتين. وكذلك روي عن غيره. هذه الروايات مشابهة لغيرها، بس أنا آخر رواية أذكرها وفيها أيضا عن مسلم في صحيحه بإسناده عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال لا، وأيمن الله وأيمن الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر ثم الدهر، يعني فترة أو فترة طويلة، قصيرة أو طويلة، ثم يطلقها فترجع إلى أهلها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هناك روايات أخرى كثيرة، هاي بطرق السنية وطرق الشيعية كثيرة رواياتها. المهم نحن مع هذه الروايات ومع هذه المسائل ومع دراسة التاريخ، التاريخ إخواني التاريخ، كانت هناك في ذاك اليوم سياسة، أيام النظام البائن السياسة كانت ويا الرياح، كانت تجري بسفينته، وشنت تشوفون ضغوط ما ضغوط، نسأل هذا ليش صرت بعثي ليش سجلت، يقول والله كان يطردوني من شغلي كان يسوي لي كذا. هذا ألفت نوع من التبرير، ولو كان هذا التبرير أيضا ليس تبرير عقلائي، ولكن عمي الرجال راح، السياسة راحت، بعدكم تكلمين بي؟ ذيك الأيام كانت ظروف سياسية معينة، الآن تعالوا ادرسوا التاريخ من جديد، ادرسوا التاريخ من خلال الكتب المعتمدة عند الجميع، أخذوا المسائل الإجماعية. منو كان في التاريخ؟ أي عائلة أي أسرة كانت في التاريخ ملتزمة بكل جوانب الدين بحقائق الدين ما يرقى إليهم شك في أمرهم في أمر من أمورهم، كانت فيهم نور النبوة، كان فيهم نور النبوة، غير أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية من آيات صدق النبوة، أنه من ذاك اليوم إلى الآن، وأنا أقولها بصراحة وقلت في مجمع من علماء السنة كانوا قد زاروني فصدقوني وهم كبار علماء السنة في العراق، قلت لهم يا إخواني أنتوا ادرسوا التاريخ شوفوا ماذا بقي من الأمة الإسلامية، هل باقي في الأمة الإسلامية هذا النور الباقي، هذا الإيمان الباقي، هذا السلوك الباقي، كل هذا الباقي إنما هو بسبب هذا الحديث الشريف الثقلين كتاب الله وعترة رسول الله. واحد من علماء السنة من هذا المجلس هنا قام قال سيدنا أقول لك بصراحة نحن اللي يناصب أهل البيت ويعادي أهل البيت وما يحب أهل البيت وما يقدر أهل البيت وما يتبع أهل البيت ما نعتبره سني، انتم ما تعتبروا شيعي احنا سني ما نعتبره، واهل البيت هم الاصل. الان روح الى اندونيسيا تشوف قبر عيسى من احفاد الامام الحسن المجتبى، روح الى وسط افريقيا الان في ليبيا في مالي، هاي منطقه مالي هاي شمال مالي اللي الان هؤلاء الجهله يحاولون ان ينتزعوا قبور اهل البيت هناك ويهدموها، وهدموا الى الان 17 قبر من قبور اهل البيت. هذا في ليبيا حفروا قبرا من قبور أهل البيت في جثمان دفن صار 800 سنة، طلعوا الجثمان كأنه الآن حي طري. هذا ما صنعتهم عبرة؟ شنو أنه في أيام النبي حاربوا النبي، الآن بعد النبي يحاربون أهل بيتي حتى يحاربون القبور، قتلوهم في أيام حياتهم الآن تحاربون قبورهم؟ يعني شنو هالشيطان؟ الله يلعن الشيطان، شلون يخدع الإنسان؟ يعني هذا اللي أنا أقول، دعنا ننظر للتاريخ، دعنا ننظر القرآن ونقيس أي مجموعة بشرية كانوا مع القرآن، كان يتجلى فيهم القرآن الكريم بكل معاني، كانوا يحاربون الطغاة، يحاربون الدنيا وأهلها، بعيدين عن الدنيا، دائما يضحون بأنفسهم في سبيل الدين، غير أهل بيت النبوة. يعني عندكم شك في الإمام علي؟ عندكم شك في الإمام الحسن؟ عندكم شك في الإمام الحسين؟ عندكم شك في إمام زين العابدين؟ أنتم، بس إحنا يا أخو بغير، لا تأخذكم العصبية الهوجاء وتبتعدون عن الحق. ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.